بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل منا ومنكم هذه المجالس، وأن يجعلها خالصة صالحة مقبولة.
بسم الله. So the Sheikh Muhammad Ghalib, may Allah Ta'ala preserve him in this life and the next, he began by saying, indeed all praise belong to Allah, we praise him with much praise that is blessed. And then we send the salutations and the peace upon Muhammad sallallahu alaihi wasallam and upon his family and his companions. And then we ask Allah Ta'ala to give us beneficial knowledge and righteous actions.
تقدم معنا بارك الله فيكم في كلام المصنف رحمه الله الكلام عن العلم النافع والعلم غير النافع، وذكر أن العلم النافع وغير النافع جاء تقسيمه في كتاب الله جل وعلا، وجاء كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن الأقسام هي ثلاثة: فعلم نافع، وعلم نافع يضر صاحبه، وعلم غير نافع. وإذا أردنا القسمة رباعية جعلنا آخر الأقسام الجهل، آخر الأقسام الجهل. نعم.
So we mentioned before about knowledge that is beneficial and knowledge that is not beneficial. And that knowledge that is beneficial and non-beneficial can be mentioned in both the book and the sunnah. And then we mentioned that when it comes to knowledge, it is of three categories: that knowledge which is beneficial, and that knowledge which is beneficial but it harms the person that has it, and then the knowledge that is not beneficial at all.
ثم تابع المصنف رحمه الله الكلام فقال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير بعض العلوم التي لا تنفع، يعني جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالعلوم غير النافعة، وهذا يدل على أهمية بيان الباطل، كما أنه من المهم جدا بيان الحق.
So it comes from the narrations of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, that which proves that there is some knowledge that is beneficial and some knowledge that is not beneficial. And here we see the importance that it is a necessity that we clarify that which is beneficial knowledge and that which is non-beneficial knowledge.
طيب. قال: ففي مراسيل أبي داود عن زيد بن أسلم قال: قيل يا رسول الله ما أعلم فلانا، قال: بما، يعني بماذا هو عالم؟ قالوا: بأنساب العرب. قال: علم لا ينفع وجهالة لا تضر. الحديث لا يصح. نعم.
So it is mentioned in a book called Murasil from Abi Dawood from Zayd ibn Aslam that he said, it was said to the Messenger of Allah, so-and-so, how knowledgeable is so-and-so? And he said, of what? Concerning what? And they said, concerning the lineage of people. And he responded by saying, knowledge, this is knowledge that does not benefit, and being ignorant of it does not cause any harm, but this narration is not authentic.
إذن هو ضرب مثلا على العلم غير النافع بعلم الأنساب. علم الأنساب معرفة النسب. الآباء والأجداد ومن يعني وما يرجع إليهم في هذا.
So he gave an example of knowledge that is not beneficial, the knowledge of the genealogy. Who is your father, who is your grandfather, and all those that are connected to them.
وجاءت تقريرات بعض العلماء في مسألة علم الأنساب بأن جهله يضر وعلمه ينفع.
Some of the scholars have said that when it comes to the knowledge of your lineage, that being ignorant of it will cause you harm, and having knowledge of it does bring benefit.
يعني العكس من هذا.
They said it's the opposite of what we just previously mentioned.
طيب، كيف أن هذا العلم نافع؟ بماذا ينفع علم الأنساب؟ أولا، بمعرفة الشخص لنسبه حتى يصل أقاربه.
So how can this knowledge be beneficial? The first thing is that you have to know who you are related to so you can keep the ties of kinship.
ثانيا بمعرفة آل البيت وهذا أمر يتعلق بالنسب فإن لهم حقوقا وليست لغيرهم ويجب عليهم من الواجبات ما لا يجب على غيرهم.
Secondly, you have to know who is your family, because your family has rights over you, and you have to know them to give them their rights. And of course, your family will have rights that those outside of your family will not have.
الله عز وجل قال جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وهذا أصل في معرفة النسب. إنا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. نعم.
Allah Ta'ala said what can be translated as, indeed we have made you into nations and tribes so that you may get to know one another, and this is the basis of your genealogy.
وجاء في الحديث تعلموا من أنسابكم ما تصلوا به أرحامكم وسيأتي معنا.
And it comes in hadith that we're going to mention later, learn your lineage, that which will allow you to keep the ties of kinship.
وكان من أعلم الناس بالأنساب أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه.
The most knowledgeable of the people concerning the genealogy was Abu Bakr as-Siddiq. May Allah Ta'ala be pleased with him.
وعلى هذا فإن معرفة علم الأنساب على وجه صلة الرحم وما يجب على الإنسان في مقتضى هذا النسب هذا أمر شرعي لا إشكال فيه.
Therefore, having knowledge of your lineage and being able to keep the tieship, the ties of kinship, is something which is based in the Sharia, and this is not problematic. This is something which actually has a basis in it.
أما معرفة الأنساب فإنه يحرم إذا كان لأمور. الأمر الأول إذا كان المقصود منه التفاخر.
So the first affair, that knowing the lineage, is something which is permissible if you are doing so in order to keep the ties of kinship, then it is permissible. But he's going to mention the other side.
أو إذا كان مقصود منه العصبية الجاهلية.
So now it becomes impermissible if you intend to have this partisanship or this racism or partisanship.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بعض الصحابة يا للأنصار قال الآخرون يا للمهاجرين قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة.
The Messenger of Allah, sallallahu alaihi wasallam, he heard some of the companions saying, O Ansar, O Muhajirun. And he said, are you making the call of the pre-Islamic days of ignorance? And he told them to leave that off.
فَإِنْ كَانَ فِي عِلْمِ الْأَنْسَابِ مَا هُوَ تَنَقُّصٌ مِنَ الْآخَرِينَ فَإِنَّ هَذَا أَمْرٌ مُحَرَّمٌ.
If you learn your lineage in order to belittle others, then this is something which is not permissible.
وَلِذَلِكَ يُقَاسُ النَّاسُ فِي بَابِ التَّفَاضُلِ عَلَى أَمْرِ التَّقْوَى وَالتَّدَيُّنِ وليس على أمر النسب.
Because the people are categorized based upon their taqwa of Allah Ta'ala and their practice of the religion, not based upon their lineage or bloodline.
قال ربنا جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
Allah Ta'ala said what can be translated as, indeed the most noble of you in the sight of Allah are those who have the most piety.
وفي الحديث لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى.
And in the hadith, it says there is no difference between the Arab and the non-Arab except based upon taqwa or piety.
جاء هذا الإسلام برفعة بلال الحبشي وصهيب الرومي وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم ولم يأتي إلا بذم أبي جهل وأبي لهب وهم من كبار قريش.
And so Islam came and it elevated those like Bilal from Ethiopia and Suhaib from Rome. And it came and it lowered and debased Abu Jahl and Abu Lahab, and they were from the elders of the tribe of Quraysh, meaning the Arabs.
ثم قال وخرجه أبو نعيم في كتاب رياضة المتعلمين من حديث بقية عن الحديث السابق ثم قال وفيه أنهم قالوا أعلم الناس بأنساب العرب وأعلم الناس بالشعر وربما اختلفت فيه العرب وزاد في آخره العلم ثلاثة يعني في الحديث ما خلاهن فهو فضل يعني زائد آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة والحديث فيه بقية ابن الوليد ولا يصح.
And then he said, and then he mentioned another narration that said the most knowledgeable people of the lineage are the Arabs and the most knowledgeable people of poetry. And then he mentioned that this is from the previous hadith. And he said knowledge is of three. And either it is going to be a clear verse from the Quran, or an established sunnah or anything else is going to be a inheritance that's a now that's fulfilled.
ثم قال وآخر الحديث أو وآخر الحديث خرجه أبو داود وابن ماجة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. قال وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي, وعبد الرحمن بن زياد الإفريقي كما هو معلوم ضعيف في حفظه, كذلك فيه عبد الرحمن بن رافع أيضا ضعيف. نعم.
And in another narration collected by Abu Dawood and Ibn Majah from the hadith of Abdullah ibn Amr ibn As, may Allah please him, but it's marfu'. He said that knowledge is of three types, and whatever is goes beyond these three is excess. It is a clear verse from the Quran, an established sunnah, or inheritance. He said, but in this narration is Abd al-Rahman ibn Zayyad from Africa, and he is known to be weak when it comes to the narration of hadith.
نعم, قال بعد ذلك وقد ورد الأمر بأن يتعلم من الأنساب ما توصل به الأرحام من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم, تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم, خرجه الإمام أحمد والترمذي والحديث صححه الألباني رحمه الله.
Then he said, and it has come the command to learn your lineage, that which would allow you to keep your ties of kinship, from the hadith of Abu Huraira, from the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that he said, learn from your lineage that which will allow you to keep your ties of kinship. This has been collected by Imam Ahmed and At-Tirmidhi, and Sheikh Albani declared it to be authentic.
ثم ذكر حديثا آخر أطول من هذا الحديث فيه زيادات, قال خرجه حميد بن زنجوية من طريق آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا, تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم, ثم انتهوا أي ثم توقفوا. قال وتعلموا من العربية ما تعرفون به كتاب الله ثم انتهوا, وتعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البحر والبر أو البر والبحر ثم انتهوا. وفي إسناد رواته ابن لهيعة, وخرج أيضا من رواية أو خرج أيضا من رواية نعيم بن أبي هند قال قال عمر تعلموا من النجوم ما تهتدون به في بركم وبحركم ثم أمسكوا, وتعلموا من النسبة ما من النسب ما تصلون به أرحامكم, وتعلموا ما يحل لكم من النساء ويحرم عليكم ثم انتهوا. نعم.
And then he mentioned another narration that is actually stronger than the previous narrations that we have mentioned. And this narration said, learn from your lineage that which will allow you to keep the ties of kinship, and then refrain. Learn from the Arabic language that which would allow you to know the book of Allah, then refrain. Learn from the stars that which will guide you in the darkness upon land and the sea, and then refrain. And in this narration is Ibn Luhayya, and it also has been collected by from Naim. And Umar said, may Allah please him, learn from the stars that which will guide you on land and in the sea, and then refrain. And he said, and learn from your lineage that which will allow you to keep the ties of kinship, and learn who is permissible for you from the women and who are prohibited for you from the women, and then refrain.
قال وروي أو وروى مسعر عن محمد بن عبيد الله قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه, تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق. وذكر أيضا عن النخعي أي إبراهيم كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به.
So he mentioned a hadith from Mis'ab that he said that Umar ibn Khattab, may Allah ta'ala please him, he said, learn from the stars that which would allow you to know the Qibla, the direction of prayer, and the roadway. And An-Nakhai, meaning Ibrahim, he didn't see any problem with a man learning about the stars such that he would be able to be guided in travel.
طيب, هذا الأمر يفيدنا أن من علم النجوم ما يجوز أن يتعلمه الإنسان هو علم التسيير كما سيأتي. وهذا العلم كيف يضبطه, أو هذه العلوم كيف تضبط؟ قال أهل العلم, ما يمكن تعلمه عن طريق الحس أو المشاهدة والحساب فجائز أن يتعلمه المسلم. شيء حساب يدل عليه أو الحس أو المشاهدة تدل عليه, هذا لا حرج في تعلمه لأنه لا يتعلق بقضية التأثير أو بالقدر أو بعلم الغيب. ومن ذلك علم النجوم التي يعرف بها الطريق أو عدد النجوم أو نحو ذلك من المسائل. ولذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال في قول الله جل وعلا: والقمر قدرناه منازل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال منازل القمر 28 منزلا، 28 منزلا، فذكر عددها، فلا حرج في هذا الأمر.
نعم. So he said, this affair shows us that knowledge of the stars is permissible to learn when it comes to travel. But the person should learn it like he learns mathematics, learning stars only for travel. And he should not get into the belief that stars cause some effect upon the universe, but rather he should only use it for travel. And for this reason, Ibn Abbas, may Allah Ta'ala be pleased with him, he mentioned the verse that can be translated as, and we have made for the moon a setting. And he said the moon has 28 places that it's going to set. He said, so he didn't see any problem with learning about the moon and the stars for the purpose of knowing how to travel.
وما الدليل على جواز تعلم أمر النجوم فيما يتعلق بالطرق والمسالك ومعرفة السبيل؟ ما الدليل على ذلك من كلام الله جل وعلا: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. هذا دليل واضح على أنه يجوز الاهتداء بالنجم، أي في معرفة الطريق والاتجاه ونحو ذلك. قال: ورخص في تعليم منازل القمر، وهذه من الأمور التي قلنا قد تتعلق بأمر المشاهدة. أحمد أي بن حنبل وإسحاق بن راهوية نقله عنهما حرب، زاد إسحاق: ويتعلم من أسماء النجوم ما يهتدي به، يعني يقول هذا النجم الفلاني يتجه إلى الشمال، والنجم الفلاني يتجه إلى الغرب، إذن الطريق كذا وكذا، فيسمي هذه النجوم، هذا لا حرج فيه. نعم.
So he said, so what is the proof that is okay to study the stars for travel? And as the crowd mentioned from the verse that can be translated as, and by the signs and by the moon they are guided. And then he mentioned it, we were giving the some scholars like Imam Ahmed gave the allowance to study about the stars as it is haq, and it has naam. And he said, and it's even okay to learn the names of some of the stars so you can be guided. You can say, this is star so-and-so and it's in the east. This is star so-and-so and it's in the north. So you can use that for your guidance in travel.
قال: وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، وسيأتي توضيح السبب في ذلك. نعم.
But Qatada, he hated learning the setting of the moon. And Ibn Uyayna did not give any allowance to study this. And this was mentioned by Harb. And we're going to mention more about that as we go on.
قال: وقال طاووس وهو ابن كيسان اليماني تلميذ ابن عباس قال: رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف أبي جاد ليس له عند الله خلاق، أي ليس له عند الله نصيب. خرجه حرب وحميد بن زنجوية من رواية طاووس عن ابن عباس. قال ابن رجب رحمه الله قال: وهذا محمول، سيأتي معنى أبي جاد، قال: وهذا محمول، أي النهي، على علم التأثير لا على التسيير. إذن علم النجوم ينقسم إلى قسمين: علم تأثير وعلم تسيير. علم التأثير لا يجوز، وعلم التسيير جائز، وهو معرفة الاتجاهات والمسالك والطرق. نعم.
So he mentioned a statement from Tawus, and he is a student of Ibn Abbas, that he said when it comes to, he said that perhaps the person who looks into the stars and studies the letters of Abijad, and we're going to mention who this is later on, perhaps he will have no portion when it comes, who have no portion with Allah Ta'ala. And this was also collected by Harb. And then he said, and the author of this book, he said that perhaps, or that this means, what he means by this is studying the stars, believing they have some effect upon the universe. And he was not referring to studying the stars for travel, but to, and we see here that study of the stars is of two categories: studying it, believing they have an effect upon the universe, and this is haram, and to study the stars for travel, and this is permissible.
قال: فإن علم التأثير باطل محرم وفيه ورد الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم، يعني من علم النجوم، فقد اقتبس شعبة من السحر. وهذا يدل على تحريمه. لكن علم التأثير يا إخوة أنواع كثيرة، لكن يجمعها ثلاثة أنواع. الأمر الأول أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة، هي مؤثرة وفاعلة في الكون، فهذا أعطاها من خصائص إيش؟
الربوبية.
الربوبية أعطاها من خصائص الربوبية. ثانيا أن يستدل بحركتها على حصول أمور مستقبلية، هذا النجم تحرك إذن سيحصل كذا وكذا، هذا لا شك في بطلانه. الأمر الثالث في علم التأثير أيضا أن يعتقد معتقد أنها سبب لحدوث الخير أو الشر، أنها سبب لحدوث الخير أو الشر. لذلك لما مات إبراهيم ابن نبينا عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. إذا لا تعلق في أمر النجوم بحدوث شيء في الأرض من خير أو من شر. قد يقول قائل: ألا نعتقد أن ظهور النجم الفلاني هو سبب وليس هو الفاعل، هو سبب في هذا الأمر؟ هل يصح مثل هذا الأمر؟ يصح ولا ما يصح؟ لا يصح. ها سامق إيش الرأي؟ ليش ما يصح؟ ما التعليل؟ ها يا نوح أحسنت، جعل ما ليس بسبب سببا شرعا، هذا من الشرك الأصغر، لا يجوز. لكن أن يقال إن هذه علامات على دخول الموسم الفلاني أو نحو ذلك وليست سببا، وليست سببا، هي كونها علامة على دخول الموسم، موسم الشتاء أو على دخول موسم كذا، أو ظهر النجم الفلاني يدل على انكسار الحر أو دخول البرد أو نحو ذلك، فهذه علامات وليست أسبابا. وفرق بين الأسباب والعلامات. أطلت عليك.
لا بأس. نعم. So he went on to say that knowledge that the stars cause an effect is batil, it's falsehood and it's haram. And there is a hadith stating this that's raised up to the Prophet alayhi salatu wasalam. And he mentioned in hadith, whoever seeks knowledge, a branch of knowledge from the stars has indeed acquired a branch of knowledge from magic. This hadith has been collected by Abu Da'ud from the hadith of Abd al-Abbas marfu'a to the Prophet alayhi salam. He says, so knowledge of the stars is no doubt of you have that which is haram and that which is not haram. But even when you look at that which is haram, you can go to three categories. One is for people that believe that the stars cause effect by themselves, in and of themselves, that the stars are the things that are causing the effect. And he says, so if you believe this, then you're giving the stars lordship that belongs to Allah Ta'ala. Number two, the people that believe that the stars are a proof for future events. This is also haram. And number three, those that believe that the stars are a reason that we're going to know good or bad, for good or bad happening. He said, and for this reason, when Ibrahim, the son of the Messenger of Allah, sallallahu alaihi wasallam, passed away, he came out and said a statement. He said that the sun and moon do not eclipse for the birth or death of anyone, but rather they are a sign from Allah Azza wa Jalla. He said, and so, now, he said, so what is the proof that the stars are not a reason? Because he asked the question, are stars a reason for things happening? And you said, no. He said, what is the proof? He said, because now if you make something a reason that Allah Ta'ala did not make a reason, this is minor shirk. Now, he said, so there's a difference between something being a sign and something being a reason. So we know that you can use the stars for a sign that a season is going to change or is going to become cold or the weather is going to change, but you cannot believe that they are a reason. So understand the difference between a sign for something and a reason for something.
ثم قال بارك الله فيكم خرج أيضا من حديث قبيصة مرفوعا: العيافة والطيرة والطرق من الجبت. العيافة زجر الطير كما فسرها المصنف، والطرق الخط في الأرض، يعني أنه يكتب شيئا مما يدل على علم الغيب سواء كتبه على الرمل أو كتبه على اليد على الكف أو نحو ذلك، فهذه من الأمور الباطلة المحرمة، وهي من ادعاء علم الغيب. قال بعد ذلك: فعلم تأثير النجوم أنها مؤثرة باطل، والعمل بمقتضاه كالتقرب إلى النجوم وتقريب القرابين لها كفر، وهو ما ذكرناه في القسم الأول، أن تعتقد أنها مؤثرة، أنها تؤثر في رزق أو في مرض أو في عافية أو في موت أو نحو ذلك. نعم.
Yes, so he then mentioned the hadith by Qabisa Marfu'a that Iyafa, and this is when you scare birds or evil omens or turuk, is from magic. And the turuk, he said, is to draw lines, and a person may draw a line on his hand or a line on the earth to tell them, you know, what about future events or what to do. He said, so having knowledge of believing that the stars cause an effect is falsehood and is haram, and to work by it, such as a person now begins to try to get close to the stars and to make sacrifices for the stars, then this is kufr. And this goes back to the first category, that the one who does this believes that the stars in and of themselves, they cause effect. Now, that the stars can bring about your provision or they can bring about your good health. This is not permissible to believe that the stars cause this effect.
إذن هذه أو هذا العلم، علم التأثير، علم لا يجوز. وربط هذا العلم بعلم أبي جاد الذي سبق معنا، ما هو علم أبي جاد؟ علم أبي جاد هذا هو ترتيب الأحرف الهجائية على الطريقة العربية، أبجد، هوز، سعفص، كلما، هي هكذا الترتيب، نحن الآن نرتبها بألف باء تاء ثاء، ومن ترتيبها وتقسيمها أبجد هوز. فهذه إن كان المقصود منها تعليم الأحرف فلا حرج فيه، أما إذا ربطت بحركة النجوم فإن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه جاء عنه أنه قال: في قوم يكتبون أبا جاد، يعني هذه الأحرف ويربطونها بأمر النجوم، قال: ما أرى من فعل ذلك له عند الله خلاق، أي له عند الله نصيب، ليس له نصيب، لأن الذي يقدر الأقدار هو الله، والذي يعطي ويمنع هو الله، والذي يمرض ويشفي هو الله، جميع ما يقع في هذا الكون هو بتقدير الله جل وعلا، فلا يجوز لك أن تربط هذه الأقدار بمخلوق ولا بحساب ولا بعدد ولا بكائن ولا بنجم ولا بكوكب، فالأمر لله من قبل ومن بعد، هو المتصرف سبحانه وتعالى، هو المدبر، وهذا من تمام أمر التوحيد وإقامة الألوهية لله سبحانه وتعالى.
نعم. And then he said, so therefore this knowledge of that the stars bring effect, it is haram. Then he goes into the knowledge of the letters of Abi Jahd. And this is when they assign a particular letter to a particular number, and then they look into the stars to try to see if they have some type of effect. He said, and this is not permissible, that you connect these letters with the stars and try to make a connection between them.
أما الصحابي الذي ابن عباس،
نعم،
رضي الله عنه.
And Ibn Abbas, prior to that, the Sheikh was saying, because it's Allah Ta'ala is the one that makes all the decree. He is the one who will make people sick, make people healthy, make people rich, make people poor, and you cannot connect this any connected to the creation. And Ibn Abbas, he says that I see that the people that use the letters of Abu Jahd, that they will have no portion with Allah Ta'ala at all. He said, and this is the importance of the affair of Tawheed. They will understand that everything goes back to Allah Ta'ala in the beginning and the end. And this is why we have to study the affair of Tawheed, so we will know this affair.
قال: وأما علم التسيير، أي ما يتعلق بالطرق ونحوها، قال: فإذا تعلم منه ما يحتاج أو ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق كان جائزا عند الجمهور، ثم قال: وما زاد عليه فلا حاجة إليه، وهو يشغل عما هو أهم منه. وهذا أمر واقع، وهو أن بعض الناس يمضي حياته في تعلم تفاصيل لا تنفعه في أمر العبودية لله جل وعلا، لا تنفعه في أمر الآخرة، بل لا تنفعه ربما حتى في أمر الدنيا. وهذا من الغبن، أن يضيع عليك العمر فيما لا تنتفع به. عندك شيء من الوقت، اقرأ في كلام الله جل وعلا، انظر في تفسيره، احفظ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، انظر في شروحها، اقرأ في آثار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، تأمل في فقههم، انظر في تقريرات العلماء. لو عندنا العمر 100 سنة وضوعف لنا فوقه 10 مرات 1000 سنة لن ننتهي من قراءة كتب العلماء. وكيف الواحد لا يدري متى يموت وكم عنده من العمر، فيضيع عليه العمر وتضيع عليه حياته فيما لا ينفعه. فهنا ينبه ويقول ما زاد عليه. أنت ماذا تحتاج إلى علم التسير؟ تحتاج إليه في قضية معرفة الطريق؟ إن احتجت إلى ذلك الآن جوجل مابس ربما يعني أغناك عن كثير. إذا أنت بحاجة إلى أن تتعلم قضية علم التسير لست بحاجة إليه. الآن ما تمشي في طريق إلا وتجد اللافتات تدلك على، والأجهزة صارت تعلمك مكان القبلة، والمساجد موجودة وتعلمك محاريب المسلمين والقبلة فيه، تعلمك اتجاه القبلة. يعني أنت لست بحاجة إلى أن تشغل بالك في أمر لا ينفعك. فما بالكم يا إخوة في أناس يشتغلون فيما يضرهم، الذي فيه ضرر وفيه فساد للعقيدة وفيه فساد لتعبدهم لله سبحانه وتعالى. فلا شك هذا أخطر. نعم.
So, as for knowledge of travel, if you study that based upon what is necessary to be guided and to know the direction of the Qibla and to know the pathways, then it is permissible according to the consensus of the scholars. But doing above and beyond that, when there is no need for, then it is to busy and distract yourself from something which is more important. He said, you find some people and they waste their life trying to learn the minute details of things that will not benefit them in the hereafter. Rather, they will not even bring about any benefit for them in this life, and therefore they waste their time. If you have some extra time on your hands, then go read the Quran, read the tafsir, read the hadith, read the biographies of the Salaf. He said, if a person were to have 100 years of his lifetime, he would not be able to read all the books of the ulama. He would not have enough time. He said, and keep in mind that when will you die? No one knows when they are going to die. So why are you wasting your time? The things that you are reading, will they increase you in anything? So, and even knowledge of travel during this day and age is not really necessary, because you can go to Google Maps, and Google Maps will tell you exactly where you need to go. And every street that you go on, you're going to find a street sign. And as far as the prayer, the Qibla, then even the masajid and the hotels and the street, everything will tell you where the Qibla is, so you don't even need it for that. So people will waste their life doing things that are haram, and they will not increase any benefit whatsoever.
قال وربما، أي أدى الزيادة في هذا العلم، هو علم التسيير، علم التسيير نافع أو غير نافع. You understand؟ نافع يا إخوة، علم التسيير نافع صح؟ لكن ما زاد عنه ماذا قد يؤدي إليه؟ قال قد يؤدي التدقيق فيه، أي الزيادة، إلى إساءة الظن بمحاريب المسلمين في أمصارهم. يأتي قائل ويقول النجم الفلاني كذا والمسجد هذا يخالف القبلة، ها تحدث هنا فتنة أعظم، ويستدل بأمر آخر. أو قد يقدم الأمر النظري على الأمر الشرعي، يعني عندنا في استقبال القبلة ما بين المشرق والمغرب قبلة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا بحسب اتجاه أهل المدينة، فيأتي ويخالف هذا الأمر، يقول صحيح أنه ما بين المشرق والمغرب، لكن هذا النجم يدل أن القبلة إذن هنا قدم هذا النظر على الأمر الشرعي، هذا فيه فساد، هذا فيه فساد. فقال كما وقع ذلك كثيرا من أهل العلم قديما وحديثا، وذلك يفضي إلى اعتقاد خطأ الصحابة والتابعين في صلاتهم في كثير من الأمصار، وهو باطل. تأتي إلى مسجد من المساجد القديمة التي ربما صلى في أصلها الصحابة رضي الله عنه، فتقول والله الصحابة كانوا يصلون على خلاف القبلة لأن النجم، انظر الفساد الذي يؤدي إليه. ثم قال وقد أنكر الإمام أحمد الاستدلال بالجدي، الجدي نجم من النجوم يسمى نجم الجدي. قال وقال إنما ورد ما بين المشرق والمغرب قبلة. إذن العناية بالضوابط الشرعية أولى من العناية بغيرها. نعم.
Okay. And he said next, he said now perhaps delving to the minute details, it can lead a person to have a bad thought about the Muslims and in the Muslim lands. And perhaps, he said, now this has happened a lot, meaning that this has occurred a lot to many of the people who they are astronomers past and present. And then this leads to the belief that the campaigns in Tabi'in were praying in the wrong direction. And in many lands, and this is a invalid belief. Now, he said, so you'll find that a person who delves into this issue about the stars and trying to find the direction of the stars, they may now go to a masjid and say, you guys are praying in the wrong direction. Your Qibla says this, but the stars says that. And a person may even begin to give precedence to the science of the stars over the Sharia, because the Prophet ﷺ, he informed us that the Qibla is between the east and the west. So a person may say, yes, I read the hadith that says the Qibla is between the east and the west, but that star over there says, he says, and so for this reason, Imam Ahmed, he hated that people use the North Star as a proof for the prayer direction. And he said it has only been narrated that between the east and the west, that is the Qibla. He said, and a person may go to an old ancient masjid that the Sahaba used to pray at. And now he may begin to say, well, you know, the star is this way, so that means that the Sahaba were praying in the wrong direction the entire time.
ثم يذكر معنى كلام أحمد قال يعني لم يرد اعتبار الجدي ونحوه من النجوم، أي يعني في أمر القبلة. قال وقد أنكر ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه على كعب، أي كعب بن مالك، قوله إن الفلك تدور، إن الفلك تدور. قال وأنكر ذلك مالك وغيره، وأنكر الإمام أحمد على المنجمين قولهم إن الزوال يختلف في البلدان. السؤال، هل هذا الأمر أن تعرف مثل هذه القضية الفلك تدور أو لا تدور، أو أن الزوال في هذا البلد كان في الوقت الفلاني أو لم يكن في الوقت الفلاني، في عبادتك لله جل وعلا أنت في بلدك في مكانك ينفعك بشيء؟ لا ينفعك بشيء. الأرض كروية أو مسطحة ينفعك بشيء؟ يعني هل إذا كانت كروية أنت ستسقط مثلا، وإذا كانت مسطحة أنت ستسير عليها سيرا جيدا؟ لا فائدة منها، يعني في في فيما يقربك إلى الله جل وعلا، فيما يقربك إلى الله جل. هناك يا إخوة مسلمات شرعية ثابتة لا يجوز مخالفتها، بل في بعض مخالفات هذه الأدلة قد ما يؤدي إلى الخروج من الملة فيما يتعلق بتكذيب القرآن. لكن الأمور التي فيها سعة فلا ينبغي التجديد فيها والانشغال وإشغال الناس بذلك. الأمور هذه تحتاج إلى من يخصصهم ولي الأمر في مثل هذه المفاهيم والعلوم، فيقضون فيها الأوقات النافعة فيما يصلون به إلى النتائج التي تريدها منهم دولهم. أما أنت متعبد لله لا صلة لك بمسائل متعلقة بالفلك أو متعلقة بالكواكب أو متعلقة بمساحة الأرض أو مساحة كوكب الزهرة أو مساحة، فإذا أنت انظر فيما يهمك في أمر عبادتك وفي أمر معاشك بعد ذلك في أمر الدنيا، هذا الذي ينبغي أن يعتني به الإنسان. نعم.
So he said, and what is meant by the hadith that we just read is what is between the east and the west is the Qibla, meaning that there is no hadith stating that the North Star or any other star should be given any consideration in such matters. Ibn Mas'ud, may Allah be pleased with him, he rejected the words of Ka'b when he said that the stars actually move. And likewise, these matters were rejected by Malik and others. Ahmed even rejected the statement of some astronomers that the noon occurs at different times in different lands. So then the Sheikh, he says, a question. Is the affairs of the stars setting or not setting, will this bring you about any benefit? The knowledge of is the earth flat or is it a oval, is that going to bring you any benefit? Now, if it's flat, are you going to be safe and not move around, if it's open air, you're going to move. How will this bring about you any benefit? Will this get you closer to Allah? But the other answer is no. He said, and sometimes people will delve so deep into this that it makes them oppose the text, and this can take them outside the fold of Islam. He said, and busying the people with this type of knowledge is not permissible. Rather, this is for the leader of the country, that he will look into the affairs that the people of his land need to know concerning the stars. As for you, the one who is a worshiper of Allah Azza wa Jalla, you have no connection to these stars, and you can't benefit the people at it whatsoever. So you need to concern yourself and look into what will benefit you in your religion, and then look into what will benefit you in your worldly life.
طيب. قال وقد يكون إنكارهم وتأملوا في هذا السبب. قال قد يكون إنكار يعني من أنكر من السلف للتوسع في هذه العلوم. قال لأن الرسل لم تتكلم في هذا وإن كان أهله يقطعون به، وأن الاشتغال به ربما أدى إلى فساد عريض كما سبق. إذن لو كان فيه خير لتكلم فيه من كان قبلنا، لو كان فيه خير لبينه الرسل، لاشتغل الرسل بينوا لنا كل شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك طائر يقلب جناحيه إلا وعند الصحابة رضي الله عنه منه علم. فكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في هذه الأمور وتكلم عن جزئيات في أمور أخرى، فليقتصر النظر على هذه الجزئيات فيما يتعلق بأمر التعبد. أما في أمر الدنيا فأنتم أعلم بأمور دنياكم، توسع في أمر الدنيا أمر لا حرج فيه، فيما فيه النفع وفيما فيه الصالح وفيما لا يعارض الأمر الشرعي. نعم.
It is possible that the reason behind their rejecting this, or at least the reason for some of them rejecting this, was the fact that the messengers never spoke about these issues. And this is despite the fact that the astronomers declared this a fact with certainty. And it is well possible that devoting oneself to the details of such sciences may lead to severe problems and widespread friction. He said, so if this science was something that was good, then the messengers would have already spoke about it. The Salaf would have already spoke about it if it was something that was good. He said, so because we know that the Prophet alayhi wasalam did not leave any bird flying in the sky, except that he left the companions some knowledge about it. So therefore, these affairs are not beneficial. He said, now there's nothing wrong with a person studying the affairs of the worldly life that will bring him about some benefit, but not about these this other issue here.
قال وقد اعترض بعض من كان يعرف هذا على حديث النزول ثلث الليل الآخر، وقال ثلث الليل يختلف باختلاف البلدان، فلا يمكن أن يكون النزول في وقت معين. هذه من إشكالات التي يتوسع في أو الذي يتوسع في مثل هذه المسائل. يقول جاء حديث النزول أن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل، والحديث في الصحيح، فكيف الثلث في هذا الليل والثلث في هذا الليل؟ إذن هذا يدل على أن الحديث لا يصح، أو أن هذا لا يمكن أن يقع. انظر ما الذي جعله يصل إلى إلغاء الحديث أو إلى تكذيب الحديث أو إلى ما ظنه في عقله من معارضة الحديث. الحقيقة هذا وما سيأتي بعده هو قياس الخالق على المخلوق. أنت لما نظرت أن الخالق المخلوق لا يمكن أن يكون في مثل هذه الأحوال أنزلت نفس هذا الكلام، وإلا الأصل التسليم، سمعنا وأطعنا. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه هذا الأمر، الله أعلم بكيفية هذه الأمور، نؤمن به ونصدق به ونثبت صفة النزول وما يتعلق ببقية الصفات أيضا، ونسلم ذلك لله سبحانه وتعالى، لا نعترض عليه بالعقول القاصرة ولا الأفكار الكاسدة التي تبطل النصوص الشرعية، بل نسلم. وهذا حال أهل الإيمان، ونؤمن بهذه الغيبيات. أول صفة ذكرها الله جل وعلا في أول سورة البقرة، يؤمنون بالغيب في حال أهل الإيمان، وهذا الذي ينبغي أن يسلم. لكن أدى التوسع في مثل هذه العلوم بما لا ينفع الإنسان ليس فقط في الضرر على صاحبه وإشغال وقته بما لا ينفع، بل في معارضة النصوص الشرعية، وهذا أشد. نعم.
Some astronomers, they use their knowledge to reject the hadith that Allah Ta'ala descends at the last third of the night. And they say that the last third of the night occurs at different times in different countries, so it's not possible for the descent to occur at one time. He said, so this problem led to this, because this hadith about Allah Ta'ala descending in the last third of the night is authentic. He said, but now the people will use their intellect and they'll say, well, the last third in this land is at this time, and the last third in that land is at that time. Therefore, the hadith cannot be authentic. And what led them to that? Of course, they used their intellect, but what led them to that is they began to compare the creator with the creation. So because they know that the creation is not able to descend like this, therefore they made an analogy with the creator. But our job is to hear and obey. And we believe that Allah Ta'ala descends in a manner that befits His majesty, and we believe in all the attributes. And so we do not oppose the text with our short-sighted intellects, our minds. Rather, from the first thing that Allah Ta'ala mentions in His glorious book, from the first part of faith is those who believe in the unseen. Now,
طيب. ثم قال ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام قبح هذا الاعتراض. هذا الاعتراض قبيح. لماذا؟ قال وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين لو سمعوا من يعترض به لما ناظروه، ما سيقولون تعال نفهمك. قال بل بادروا إلى عقوبته وإلحاقه بزمرة المخالفين المنافقين المكذبين، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يا إخوة أنموذج في التسليم، ما يعترضون. جاء المنادي وهم يصلون في صلاة في مسجد قباء وهم في ركوع، قال لهم القبلة حولت، تحولوا وهم ركوع. جاء المنادي يناديهم الخمر حرمت فأكفأوا القلال حتى سالت سكك المدينة بالخمر. جاء تحريم لحوم الحمر الأهلية فأكفأوا القدور وإنها لتفور باللحم. ما عندهم تأخر، لا يوجد معارضات عقلية. والله عقلي لا يقبل هذا الحديث، والله عقلي لا. أنت منافق تقول هذا الكلام؟ كيف ما عقلك ما يقبل حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف عقلك لا يقبل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف عقلك لا يقبل قول ربك جل وعلا؟ أنت مريض، تحتاج إلى علاج، تحتاج إلى رقية، تحتاج إلى أن تسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. الخلل فيك ليس في النصوص الشرعية، فإن النص الشرعي لا يعارض النص الشرعي أبدا، والنص الشرعي لا يعارض العقل الصحيح. الذي يعارض العقل الصحيح هو عقلك الفاسد، أما الصحيح لا يعارض نصا أبدا. فإذا التسليم هو ديدن المؤمن، وهو فعله، وهو منهجه، وهو مذهبه، وهو قوله، وهو اعتقاده، وهذا الذي ينبغي أن يتمسك به المسلم. نعم.
He said, so the repugnance of this claim is known by the religion with necessity. And if the messenger, sallallahu alaihi wasallam, or the rightly guided khulafa would have heard such claims, they would have not listen to that person, nor would they have tried to have a debate with that person. Rather, they would rush to punish that person, and this person would have been considered to be in the ranks of the people that are denying and the hypocrites. He says, so this statement is ugly. He says because this statement is authentic, and so we have to submit. And we saw that the companions, they were very fast to submit to the text. They were praying in Masjid Quba, and they were praying at a certain prayer direction. And then the call came out while they were in Rukur that the direction of the prayer had been changed, and they changed to face Mecca while in Rukur, without any delay. Also, when the prohibition came down for drinking alcohol, they rushed to take their containers of alcohol and pour them in the street without any delay. He said, so you say that your intellect cannot accept the text? Are you a hypocrite? How can the intellect not accept the Quran? How can your intellect not accept the hadith? He said, you are sick. You need ruqyah. He said, because the text will never oppose a sound intellect, and a sound intellect will never oppose the text.
ثم قال كذلك التوسع يعني من الإشكالات التي تحصل عند البعض في الزيادة على العلم المطلوب قال كذلك التوسع في علم الأنساب هو مما لا يحتاج إليه وقد سبق عن عمر رضي الله عنه وغيره النهي عنه ألا مع أن طائفة من الصحابة والتابعين كانوا يعرفونه ويعتنون به وهذا قلنا إذا كان فيما يحقق المصالح الشرعية ثم قال بعد ذلك وكذلك التوسع في علم العربية لغة ونحوا وهو مما يشغل عن العلم الأهم هذه المسألة يا إخوة لابد أن تفهم فهما صحيحا حتى لا يحمل كلام الحافظ ابن رجب ما لا يحتمل من المعاني والإلزامات ولذلك التوسع في علم العربية لغة ونحوا الأصل أن الإنسان يحتاج ولا سيما طالب العلم المسلم عموما يحتاج إليه لكن طالب العلم لا يكاد يستغني عن علوم اللغة كل علوم اللغة علم متون اللغة وعلم الصرف وعلم النحو وعلم البلاغة بأنواعه الثلاثة لا يستغني عنها طالب العلم لكن أن يزيد في موضوع الاسترسال في متون النحو أو متون الصرف بما يزيد على حاجته وبما ينافس غيره من العلوم النافعة هنا ما قد يكون فيه الذم المتخصص هذا أمر آخر هو متخصص في اللغة فلا بد أن ينظر في اختلاف البصريين والكوفيين ولوازم هذا الاختلاف ومذاهب العلماء في الكلمة الواحدة والاختلاف الواقع في علم أو في بعض مفردات النحو لكن طالب العلم يحتاج أن يمضي وقته أيضا في كتاب الله جل وعلا حفظا ودراسة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حفظا ومعرفة في علم الاعتقاد في علم الفقه في علم الأصول في علوم الآلة وفي علوم المقاصد فيأخذ من النحو بقدر ما يفهم به الكلام العربي وما يفهم كلام الله جل وعلا به وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إذن ليس في كلام الحافظ ابن رجب بأي حال من الأحوال أنه لا يدعو إلى بل ويدعو إلى دراسة النحو وإلى دراسة اللغة ولكن بالقدر الذي يحتاجه طالب العلم نعم
The same applies to delving too deeply into the Arabic language and its grammar. Indeed, to do so serves to distract one from learning more important matters. Said so, we need to study the Arabic according to that which is needed in order to allow us to understand the text in the proper manner. So we study Arabic, the grammar, especially the student of knowledge, he needs the Arabic language. So he's going to study the morphology, he's going to study the grammar and balaga. But to exceed beyond this and to go real deep inside of the Arabic language, then this becomes something which is not beneficial. Now, of course, those who are specialists in the Arabic language, they need to do so. They need to delve deep into the language to see about the difference, and, you know, the ikhtilaf about the language from different points of view. But the student of knowledge does not need to do so. Rather, he needs to spend some of his time with the Quran, memorizing and learning it. He needs to spend some of his time with the hadith, memorizing and learning it. He needs to learn that which is permissible and impermissible, the different rules and regulations. So a person should take enough of the Arabic language so that he's able to understand the Quran and he's able to understand the Sunnah. So the author is telling us to study the Arabic language, but he's just giving us a warning about not delving too deep into it.
قال والوقوف معه أي الوقوف مع علم النحو والتوسع فيه يحرم أي طالب العلم علما نافعا مثلا علم الاعتقاد أو علم الفقه هو مشغول فقط بالتوسع في علم النحو قال وقد كره القاسم بن مخيمر علم النحو وقال أوله شغل وآخره بغي وأراد به التوسع فيه هذا يحمل عليه كلام السلف رحمهم الله التوسع لكن طالب العلم لا يعرف الفرق بين المبتدأ والخبر ولا بين الفعل والفاعل ولا بين الجملة الإسمية والجملة الفعلية ولا غير ذلك، هذا ضعف ليس ممدوحا أبدا. ويأتي بعضهم ويقول يجمع، يقول كان فلان من السلف يلحن، ما شاء الله تركت كل علم السلف واقتديت بلحن فلان، ما يليق بطالب العلم هذا أن يأخذ بهذه الآثار ويجمعها ويستدل بها ويترك دراسة علم النحو، بل عالج الخطأ الذي فيك والنقص الذي عندك واترك الكسل وارفع من همتك واطلب هذا العلم. وهذا العلم علم أصيل، كثير من مسائل الاعتقاد، كثير من مسائل حتى أصول الفقه، كثير من مسائل حتى الفقه متعلقة بقضايا الإعراب، في فهم الأحاديث، في فهم الأدلة، أليس كذلك؟ إذن العناية بهذا الباب أمر مهم، ولكن بقدر الحاجة فيه. نعم.
So he said, and to devote oneself to it would prevent you from acquiring much more beneficial knowledge. And Qasim, he said he disliked studying the Arabic grammar, saying that its beginning stages is a distraction and the end is transgression. And but he meant by that delving too deeply into it and the nuances of it. He said, so the Arabic is important because there are many things such as the Aqidah and the Fiqh that have a connection to the Arabic language, so you have to study the Arabic language. He says, so especially a student of knowledge, he cannot be in a situation that he doesn't know the difference between a subject and a predicate and a nominal sentence and a verbal sentence. This is not befitting for the students of knowledge. But some people, they'll want to be lazy and they'll say, well, so-and-so from amongst the Sahaba, he used to speak with the grammar mistakes, and they will use that as a reason to be lazy. He said, no, don't do that, because you're going to take that one person and you're going to leave off the rest of the knowledge of the Salaf. He said, stop being lazy. Rather, go study the Arabic language, because knowing the Arabic language is very important, because there are many affairs, such as the Aqidah, and even when it comes to fiqh, that have a connection to the Arabic language. So the student of knowledge has to give concern to studying the Arabic language.
قال ولذلك كره أحمد يعني ابن حنبل التوسع في معرفة اللغة وغريبها، وأنكر على أبي عبيدة توسعه في ذلك. توسع، انظر إلى كلمة توسع، ليس الأصل. قال وقال هو يشغل عما هو أهم منه، يشغل. إذن العرب يا إخوة، بل حتى علماء النحو، ومنهم سيبويه صاحب الكتاب وهو المرجع في النحو، كانوا لا يميلون إلى قضية التقعر بل يذمونها، التقعر في النطق والإظهار للإعراب، بل كانوا يدعون إلى أمر يسمونه الرفرفة، يعني أنه يقول الكلمة بالإعراب دون أن تظهر فيها الحركات، وهذا من التسهيل. أما أن يأتي شخص ويتكلف، حتى بعضهم يا إخوة إذا جاء يتكلم تقعر في النحو وتكلم العناية بكلامه العادي بأحكام التجويد، إخفاء وإظهار وإقلاب، ليس من العلم في شيء، وصاحبه يحتاج إلى إخلاص، يحتاج أن يراقب ربه، ماذا يريد أن يظهر لك؟ أنه متفصح فصيح قوي في اللغة، يعتني بمخارج الحروف في الكلام العادي؟ هذا جهل خير من أن يكون، أو الجهل فيه خير من العلم به. الحرص على ما يقربك إلى الله، على ما ينفعك في تأصيلك العلمي، في سيرك إلى الله جل وعلا، هذا أنفع لك من الزيادة في علوم لا تنتفع منها. نعم.
The same point was held by Imam Ahmed, who disliked the studying the Arabic language too deeply. And when he heard of Abu Ubaid doing so, he objected by saying it diverts one from studying more important matters. He said, so the person can be distracted by going into the Arabic language too deep. Sibawayh, who was a famous Arabic scholar, his Arabic was so profound that he would say a word with the i'rab without even making the vowel marking clear, just given and how he would, you know, be so deep into it. He said that some people you find that they try to get real deep into the Arabic language to the point that when they're having regular talk on the street, they'll talk with regular speech with tajweed. And they will use the makharju haruf when they're saying regular words.
Tajweed.
So they're using that tajweed with just regular talk. You know, he said, but you have to be sincere. And this is a type of knowledge that being ignorant of it is better than actually knowing it.
قال ولهذا يقال إن العربية في الكلام كالملح في الطعام. الملح يا إخوة إذا زاد أفسد الطعام وإذا قل ما استطعت أن تأكل. هكذا العربية تؤخذ وحتى الكلام. قال يعني أنه يؤخذ منها ما يصلح الكلام كما يؤخذ من الملح ما يصلح الطعام وما زاد على ذلك فإنه يفسده. ثم قال وكذلك علم الحساب يحتاج منه إلى ما يعرف به حساب ما يقع قسمة الفرائض الوصايا الأموال في الشركات في البيع والشراء ونحو ذلك قال التي تقسم بين المستحقين لها والزائد على ذلك مما لا ينتفع به إلا في مجرد رياضة الأذهان وصقالها لا حاجة إليه ويشغل عما هو أهم منه هذا ربما يكون للمتخصص في علم الرياضيات نعم لكن شخص يتوسع في أمر الحساب وهو ليس متخصص ولا هو بحاجة إلى هذا التوسع فإنه يشغله عما هو نافع ولذلك بذل الأذهان في حفظ النافع من العلوم كالقرآن والسنة أولى من هذا البذل في غيرها من العلوم مما لا ينفعك ولا يزيدك قرب إلى الله جل وعلا نعم
and this is why it is said that the Arabic language is similar to salt on food, meaning that if you take too much of it, meaning that take as much of it as will correct one's speech and anything else will spoil it. The Sheikh said, when it comes to salt, if you put too much salt on your food, it's going to spoil the food. But if you don't add enough salt, then you're not going to be able to eat it. So the Arabic language, the scholars made an analogy to the Arabic language with putting salt on food. He said the same applies to delving too deeply into mathematics, even though it may be necessary to carry out certain duties such as business or giving out the inheritance or wills or the division of property amongst those who are due. But anything beyond this is merely mental exercise and trying to sharpen your mind, and there is no need for it, and to delve into it can preoccupy you from that which is much more important. He said, now, if someone is a math expert, then this person will need to delve into math deeply. But for someone who is not a math expert, this is not his specialty, then he does not need to do so. Rather, it will distract him from things that are more important. He says, so it's better for a person to spend their time trying to memorize the Quran, the Hadith, and the religious texts, instead of trying to delve into the math like this.
هنكمل يا إخوة. نستمر. ما شاء الله. زيدين. نستمر إن شاء الله. قال وأما ما أحدث بعد الصحابة من العلوم التي توسع فيها أهلها وسموها علوما وظنوا أن من لم يكن عالما بها فهو جاهل أو ضال فكلها بدعة وسيمثل على ذلك قال وهي من محدثات الأمور المنهي عنها فمن ذلك من محدثات الأمور المنهي عنها فمن ذلك ما أحدثته المعتزلة من الكلام في القدر وضرب الأمثال لله يعني في مسائل الصفات وما يتعلق بذلك هذه علوم عند أصحابها وهي بدع ومحدثات عند أهل العلم لأنهم نفوا الصفات عن الله وتكلموا في القدر بالكلام الباطل وأثبتوا خالقين فعندهم الله يخلق العبد والعبد يخلق فعله انظر كيف وصلت هذه العلوم إلى مفاسد عظيمة قال وقد ورد النهي عن الخوض في القدر وهم خاضوا في القدر وفي صحيحي ابن حبان والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا لا يزال أمر هذه الأمة موافيا ومقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر قال وقد روي موقوفا ورجح بعضهم وقفه وخرج البيهقي من حديث ابن مسعود مرفوعا إذا ذكر أصحابي فأمسكوا وإذا ذكر النجوم فأمسكوا وفيها مقال قال وروي عن ابن عباس أنه قال لميمون بن مهران إياك والنظر في النجوم فإنها تدعو إلى الكهانة علم الغيب وإياك والقدر فإنه يدعو إلى الزندقة سيؤدي إلى إنكار القدر
وإياك وشتم أحد من أصحابنا محمد صلى الله عليه وسلم فيكبك الله في النار على وجهك. وخرجه أبو نعيم مرفوعا ولا يصح رفعه. نعم.
As for those sciences that were invented after the time of the Companions, and the people claim that this is true knowledge, and whoever is not aware of this is an ignoramus or misguided. But this is all innovation, and they are counted as newly invented matters that have been prohibited. And from them, if the sciences that were invented by the Mu'tazila in their discussing the divine decree and making analogies for Allah Azza wa Jal, while there is a clear and there is a clear prohibition for this and delving into the divine decree. And in the two authentic books from Ibn Hibban and Hakim, recorded from the Hadith of Ibn Abbas, from the Messenger of Allah, alayhi salatu wasalam, he said, this nation will remain steadfast and balanced so as long as they do not discuss the children and the divine decree. And there has been a report of Ibn Abbas, and some declared this to be stronger, that it was actually from him. Bayhaqi, he reported the Hadith of Ibn Mas'ud that the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said, when my companions are mentioned, refrain. And when the stars are mentioned, refrain also. And there has been a number of reports of this hadith. It comes from a different number of chains, but they are problematic. And it has been narrated from Ibn Abbas, from Maymun. He said, beware of researching into the stars, for they lead to fortune-telling, meaning magic. And beware of delving into the divine decree, because it can lead to heresy. And beware of abusing the companions of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, for Allah Ta'ala will throw you face first into the hellfire. Naam. And the Shaykh, he said, but this Abu Naim reported this statement, it's not authentic. He said, so these people will begin to do this bid'ah, and they will begin to negate the attributes of Allah Azza wa Jal, and they will begin to have problems with the divine decree, such as them saying, Allah made the slave, but the slave makes his own actions.
ثم ذكر النهي عن الخوض في القدر ذكر أنه على وجوه فذكر منها قال ضرب كتاب الله بعضه ببعض هذا من الأمور يأتي إلى آية فيفهم منها نفي القدر ويأتي إلى آية يفهم منها الإثبات فيقول كتاب الله جل وعلا يعارض بعضه بعضا يقول وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام شيء من هذا الاختلاف وهو يشير إلى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع شيئا من هذا في بين الصحابة فجاء وجهه مغضب عليه الصلاة والسلام وقال إنما أهلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب هتختلف في القرآن القرآن لا يعارض بعضه بعضا قال أيضا ذكر من هذا الخوض في القدر إثباتا ونفيا بالأقيسة العقلية القدرية ماذا يقولون يقولون لو قدر وقضى ثم عذب كان ظالما كيف يقدر المعصية على العبد ثم يعذبه انظر إلى القياس العقلي هل أعلمه الله عز وجل أم جعل الله جل وعلا له الخيار إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وهديناه النجدين فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لكن هو سلك مسلك الضلال ومسلك الانحراف باختياره هكذا أيضا قال بعضهم من خالفهم قالوا الله جبر العباد على أفعالهم هؤلاء الجبرية قابلوا هذا القول فقالوا العبد مجبور يصلي لا ما يصلي بإرادته ومجبور على الصلاة يشرب الخمر قالوا مجبور على شرب الخمر طيب على ماذا يعذبه إذا كان مجبورا فانظر كيف لما قدموا عقولهم على النصوص الشرعية أحدث عندهم الاعتراض على هذه النصوص والتناقض بعض هذه النصوص مع بعض لكن أهل الإسلام يسلمون أن الله جل وعلا قدر الأقدار وأنه لا يقع شيء في كون الله جل وعلا إلا بتقديره سبحانه وتعالى نعم.
So the prohibition into delving into the divine decree encompasses a number of matters. The first is to use the book, the Quran, to contradict other parts of it, such that one person will use a verse from the Quran to affirm the divine decree by quoting a particular verse. Then another person will come and use a verse from the Quran, using it to deny the divine decree, and they will begin to quarrel or argue amongst each other. And it is reported that this occurred during the time of the Messenger, sallallahu alaihi wasallam, and he became very angry and he prohibited them from doing this. And such matters are considered to be to dispute about the Quran, and this has been prohibited. And he said, indeed, the people who came before you were destroyed when they began to differ over their book. Also discussing the divine decree by affirming it or negating it by using your rational, logical arguments, this is what the Qadariyah say. They say, well, if Allah decreed everything and then he were to punish people, then he would be unjust and oppressive. He said, and those people who completely oppose them, meaning the Jabariyah, they say that we are forced to do everything. So they say, yep, I'm praying because I'm forced to pray. I drink alcohol because I'm forced to drink alcohol. So they believe that you're forced to do everything. And this is because they put their intellect before the text. Now, he said, but rather, Allah Ta'ala mentions in the verse, indeed we, what can be translated as, indeed we guide you to the path, whether you are grateful or ungrateful. So, Naam, we know that Allah Ta'ala has decreed everything in the universe and nothing occurs without his will and knowledge.
ثم قال ومنها الخوض في سر القدر وقد ورد النهي عنه عن علي وغيره من السلف عن علي رضي الله عنه قال فإن العباد لا يطلعون على حقيقة ذلك يعني توسع بعضهم فصار يبحث ما هو سر القدر ما هي حقيقته وكيف تم هذا القدر وكيف هذه الأقدار تكتب ثم يأتي هذا كلام لا يجوز جاء في الحديث إذا ذكر القدر فأمسكوا إذا ذكر القدر فأمسكوا تسلم لله عز وجل تؤمن بما قدره الله عز وجل ولذلك حال العبد أنه إذا حصل له في أقدار الله عز وجل ما يؤلمه فإنه يسلم الأمر لله ويستصحب أمر الرضا ويوقع أمر الصبر على هذه الأقدار ثم يستحضر قول الله عز وجل وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا هنا نقف إن شاء الله حتى لا نعيقكم عن الضيافة وكذلك عن الدرس الذي يليه صلى الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
Then the Sheikh, may Allah Ta'ala preserve him, he ended by mentioning and delving into the workings of the divine decree is from the prohibitions. And Ali ibn Abi Talib and others from amongst the Salaf, they prohibited this. And this is because the servant, the slave, will never understand the inner workings or the secrets of the Qadr. So delving deep into trying to know the secrets of the divine decree, this is something which is not permissible. A person saying, how is the divine decree written down? And then it happens later. So the Prophet ﷺ, he says, so when the divine decree is mentioned, then refrain. So it's upon us to submit. So when something harmful happens to the slave, he has to submit to it and to be patient with it. And then bring to your mind the statement of Allah Ta'ala, which can be translated as, maybe you love something and it is bad for you, and maybe you hate something and it is better for you, and Allah knows and you know not. And the Sheikh says, and we'll stop right here, so we'll make time for the other lessons.
جزاك الله خيرا بارك الله فيك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيرا.